التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين وبرفقتكم، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي. وخلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير يشير إلى إضافة نحو 320 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية في بغداد، ونذهب إلى الناصرية مع فرقة فنية نجفية تقدم مسرحية ساخرة عنوانها موت يا حمار، وجولة في الصحافة الغربية التي التقطت أخبارا عن الشأن العراقي. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة وفريال حسين. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يتصدر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام ونظام الرعاية الصحية بين الواقع والطموح. ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن العراق حل ثالثا بين دول العالم بعد الصين وإيران في عدد أحكام الإعدام التي نفذت فيه. المنظمة الدولية غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان أفادت بأن العراق نفذ أحكام الإعدام في 120 شخصا العام الماضي. وقال تقرير المنظمة التي تتخذ لندن مقرا ولها فروع في نحو 80 دولة إن عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام في الصين أكبر منه في بقية أنحاء العالم أجمع، منتقدا بيجينغ لعدم إعلانها الرقم. تقرير العفو الدولية أفاد بأن 18 دولة أعدمت 714 شخصا على الأقل العام الماضي، بينما صدرت أحكام بإعدام أكثر من 2000 شخص في 56 بلدا. وذكر التقرير أن هذه الأرقام تتسم بالتحفظ دون أن تشمل العدد في الصين التي تعتقد المنظمة أنه بالآلاف بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز الأنباء. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية حالات الإعدام حدثت كما هو الحال في السنوات الماضية في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها ذكرت أن عددا أكبر من الدول يتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف التقرير أن دولتين أخريين هما بوروندي وتوغو في إفريقيا ألغتا عقوبة الإعدام عام 2009، ليصل مجموع عدد الدول التي تحظر تنفيذ هذه العقوبة 95 دولة. وكان المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة بول بريمر أصدر بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 قرارا يلغي حكم الإعدام في العراق، لكن هذا القرار لم ينفذ في الواقع، إذ سرعان ما ألغي بعد مغادرة بريمر العراق، على نحو ما أوضح المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر.
بعد سقوط النظام السابق ومجيء سلطة الائتلاف وموجب قرار مجلس الأمن، أصدر رئيس سلطة الائتلاف برايمر قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام، يعني قرار باعتباره ملزم ويصبح فوق القانون أو تعديلا للقوانين، أصبحت عقوبة الإعدام في حكم الإلغاء، وبالتالي تحولت عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن النهائي، يعني يبقى مدى الحياة سجين ولا يخلى سبيله ولا يخضع لأي تعديلات ولا يخضع لأي مكرمات أو تقليص. كان هذا القرار أصبح تقريبا نافذ المفعول، لكنه لم ينفذ على صعيد الواقع. سرعان ما ألغي هذا القرار بعد مجيء أول مجلس وطني غير منتخب، مجيء حكومة وطنية عراقية ألغت هذا القرار، قرار برايمر، عندما غادر برايمر العراق، وبالتالي أعيدت عقوبة الإعدام بشكل كامل إلى قانون العقوبات وكما كانت سابق، وظلت بالإضافة إلى عقوبة الإعدام السجن مدى الحياة. الآن العقوبة العراقية أو العقوبة الإعدام في القوانين العراقية الإجرامية عقوبة كاملة ونافذة وقانونية، وبالتالي تستطيع المحاكم الجزائية العراقية والمحاكم الخاصة أن تحكم بالإعدام، وبالتالي يتم تنفيذها بعد أن يصادق رئيس الجمهورية عليه.
وفي رده على سؤال عن العدد الدقيق لأحكام الإعدام التي نفذها العراق والذي قالت العفو الدولية إنه بلغ 120 العام الماضي، قال شعبان:
فعلا نفذت أحكام إعدام مخدر، أعلنت الحكومة العراقية مرات كثيرة في قضايا جرمية قضايا إرهابية بأنها تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق من ارتكبوا هؤلاء هذه الجرائم، فهناك التنفيذ، فعلا حدث التنفيذ، لكن أعتقد أن هذا التنفيذ لم يكن بمستوى العدد الذي صدرت به الأحكام الإعدام. وكما ذكرت أن هناك ينبغي أن تتم موافقة مجلس الرئاسة، ومجلس الرئاسة يستطيع أن يعترض عليه 3 رئيس الجمهورية ونوابه 2، فبالتالي كانت هناك أعتقد مسائل قانونية ومسائل إدارية ومسائل تنفيذية تحول دون تنفيذ هذه الأحكام. الآن هذا العدد اللي أثارت إليه المنظمة الدولية قد يكون هناك أحكام، لكن لا أعتقد بهذا العدد الذي أشاروا إليه.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالظروف الخاصة التي مرت في العراق والتي شهد فيها مستويات مرتفعة من العنف قياسا بدول العالم الأخرى على نحو لا يجعل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في رأس أولويات منظمات حقوق الإنسان المحلية، قال شعبان:
بكل تأكيد أنه منظمات حقوق الإنسان في العراق الفاعلة اللي هي عدد لا يتجاوز أصابع اليد هي ناشطة في هذا الاتجاه، وتتحدث دائما عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام لأنها عقوبة ماسة بالكرامة الإنسانية ولا تتفق مع جميع الإعدامات. لكن الرأي العام أو المجتمعي في العراق حتى منظمات المجتمع المدني تجد صعوبة في المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام أو تبديلها إلى مدى الحياة، ذلك لأن الرأي العام العراقي نتيجة ظروف المجتمعية الخاصة، نتيجة الأحداث التي يمر بها، ونتيجة الدماء التي تراق في أرض العراق يوميا تقريبا لا زالت جراء الأعمال الإرهابية، جراء الأعمال العنفية التي تمارس في العراق، لا تعطي مجالا ثقافيا أو فكريا للنشطاء لهؤلاء النشطاء لأن يثيروا بشكل بصوت حال هذه القضية. هذه القضية إلغاء عقوبة الإعدام قد تكون مؤجلة في العراق نتيجة ظروفه الخاصة، لأنه العمل الإجرامي في العراق، العمل الإرهابي لا يمكن أن يوصف عمل واسع وكبير يستهدف كل البناء، كل الحياة الإنسانية، وخاصة البسطاء والبعيدين عن السياسة، ناس لا ذنب لهم سوى أنهم مارون في هذا الشارع أو ذاك، يتعرضون إلى مزيد من الاعتداء والتعذيب والقتل البشع الذي لا يمكن أن يوصف بأنه إنساني. هذه الظروف جعلت من قضية المطاردة بإلغاء، زائدا أيضا تلك الجرائم التي مورست والانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في ظل النظام السابق، تلك المجازر الجماعية والأعمال اللا إنسانية التي مورست في ظل النظام السابق لا زالت مؤثرة على الفكر المجتمعي، على الفكر الإنساني العراقي، تحول دون نضوج فكرة إلغاء عقوبة الإعدام. أعتقد أن ضروري أن هناك جهود تنتظر نشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، على منظمات حقوق الإنسان العالمية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الظرف العراقي. لا أطالب بأن تلغي المطالبة، لأننا نحن لم نلغي المطالبة لحد هذه اللحظة.
كان هذا المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. تضمن تقرير إعلامي غربي أخيرا شكاوى عراقيين تذمروا من نظام الرعاية الصحية في العراق ومعاناتهم جراء مراجعات المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية. التقرير الذي نشرته صحيفة غارديان البريطانية في 26 آذار تحت عنوان الرعاية الصحية المتداعية والفاسدة في العراق ذكر بشكل خاص أن الخدمات الطبية كانت شبه منعدمة يوم الانتخابات في 7 من الشهر الحالي، إذ لم يتواجد في بعض المستشفيات جميع الأطباء والممرضين اللازمين لرعاية الحالات الطارئة. وفي هذا الصدد قالت مراسلة الصحيفة عبير محمد إنها حتى ذلك اليوم حينما أصيبت والدتها بالمرض لم تكن لديها أي فكرة عن حجم أزمة الرعاية الصحية في البلاد. ومما ترويه عن جانب من هذه المعاناة أن 10 أطباء في المستشفى و5 أطباء من عيادات خاصة فحصوا والدتها، فكان كل تشخيص مختلف عن التشخيص الآخر. وفي مستشفى آخر قيل لها إن الأطباء الأخصائيين توقفوا عن الدوام خلال الأيام التي سبقت يوم التصويت خشية من التعرض للخطف أو القتل. وعن هذا الموضوع تذكر الكاتبة أن نحو نصف أطباء العراق بحسب تقديرات حكومية اضطروا إلى مغادرة البلاد خلال السنوات الماضية نتيجة استهدافهم، إما بسبب حالتهم المادية الجيدة أو لانتمائهم الطائفي، ولم يعد سوى القليل منهم إلى الوطن. ولاستيضاح واقع الرعاية الصحية في ضوء ما تضمنه التقرير الإعلامي أجريت مقابلة عبر الهاتف مع المفتش العام لوزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن، الذي قال لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
ما يتعلق بالخدمات الصحية إذا كان هو موضوع أنه وصلنا طموح، لا طبعا احنا هناك فارق واسع بين الطموح للمستوى اللي وصلت الدول الغربية، لكن أرقام تتحدث عن وجود تقدم هائل في الخدمة الصحية. احنا السنة الماضية شفنا 60 مليون مريض، دخلنا 2.5 مليون مريض الى مستشفياتنا، سوينا 0.5 مليون عملية، قمنا 20 مليون تحليل، سوينا 6 مليون فحص شعاعي إلى الفوضى. في سنة 2000 كانت نسبة الوفيات 128 طفل عراقي يموت لكل 1000 طفل، يعني كل 1000 طفل عندنا دون الخامسة يفقد 128. من الترجمة إلى عدد الأطفال الموجودين 4.2 مليون، شوف أنا نفقد بحدود 0.5 مليون طفل كنا في سنة 2000. الدراسة اللي سويناها بال 2007 نزل نسبة وفيات الأطفال إلى 41 لكل 1000 طفل، والعام دراسة أخرى سويناها وشيت نزلت نسبة الوفيات إلى 34 لكل 1000. طبعاً هذه أنا أعتبرها توجه وإنجاز كبير، لكن من تقارني في نسبة وفيات الأطفال في بريطانيا اللي هي 5.2 أو الإمارات 3.5، طبعاً إحنا بعدنا لازلنا نحتاج إلى العمل الكثير.
وفي رده على سؤال آخر أجاب المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن قائلا:
يعني أنا عايز أقول نتيجة إهمال الخدمات عموما الخدمات الصحية من قبل النظام السابق أدى إلى تدهور البنية التحتية. يعني أنت تدري النظام السابق ما بنى آخر مستشفى في بغداد البنية في 86، وآخر مستشفى في الحلة عمرها أكثر من 40 سنة، على الرغم من زيادة السكان وتضاعف السكان إلى 3.3%، وما بنيت أي مستشفى. طبعا هذا راح يولد ضغط على مؤسساتنا. ثانيا أنت لو تدري ميزانية وزارة الصحة كاملة في 2002 كان 16 مليون، يعني ما كانت يعني أقل من الفلوس اللي تصرف على الأكل مال السمك مال عدي. يعني يمكنك أن تتصور الإهمال اللي كان المواطن. حتى أهل السنة الماضية ميزانية وزارة الصحة كانت 2.2 مليار، هاي السنة صارت 4.5 مليار، فتتصور الطفرة الضخمة الميزانية مهمة. هذه الضخمة في ميزانية وزارة الصحة نأمل راح يعني ترفع في مستوى الخدمة الصحية. أيضا احنا عندنا 30% من نفوس العراقيين هم يعيشون خارج الخدمة الصحية، أي أكثر من 5 كيلومتر عن أقرب مستوصف. وطبيعة الريف العراقي يختلف عن ريف العالم، يعني مو بيوت متجمعة، هو بيت بعد كيلومتر بيت آخر على ضفاف الأنهار، وهذا يجعل من المستحيل أن تبني له مركز صحي وتخدم. لذلك إحنا لجأنا إلى المراكز الصحية المتنقلة، والعام حجزنا 100 مركز صحي متنقل، ونعمل هاي السنة ضاعفها 3 مرات حتى نقدم الخدمة لهؤلاء الناس.
كان هذا المفتش العام لوزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
واليكسر قلب من ينكسر قلبه، ترى المحد يغلب.
في الدنيا ما تدوم إلك يوم وإليوم
هلا بكم دائما أعزائي المستمعين وبرفقتكم. معكم الآن نبيل الحيدري وزميلي نجيب بالاي. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول إضافة 320 ميجاوات إضافة إلى الشبكة الكهربائية في بغداد. وفي الناصرية فرقة فنية نجفية تقدم مسرحية موت يا حمار لمن يجيك الربيع. وفي ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أعزائي، من المؤمل أن تدخل محطة كهرباء مدينة الصدر الغازية إلى الخدمة قريبا لترفع مستوى الطاقة الكهربائية المنتجة في الشبكة الوطنية نحو 320 ميجاوات. مسؤولون في وزارة الكهرباء وعدوا في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر أن ساعات القطع ستشهد انخفاضا نسبيا في المستقبل. لنرافق غسان علي في تقريره آمال قد تنعش أيام الحر القادمات.
أكثر من 320 ميجاوات من المؤمل إضافتها إلى الشبكة الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن وصلت مراحل تنفيذ مشروع محطة كهرباء الصدر الغازية إلى مراحلها النهائية. وبحسب مدير المشروع رياض ناصر حسين، فإن المحطة الجديدة التي تتألف من وحدتين غازيتين سعة كل واحدة منهما 160 ميجاوات وصلت إلى نسب إنجاز بلغت نحو 95%.
مشروع محطة كهرباء الصدر الغازية يتألف من وحدتين غازيتين سعة الواحدة 160 ميجاوات وبطاقة إجمالية 320 ميجاوات، تعمل كل وحدة على نوعين من الوقود الغاز أو الغازويل. الغاز يرفد المحطة بواسطة أنبوب، والغازويل بواسطة خزانات 15,000 متر مكعب سعة كل خزان وبعدد 4 خزانات.
ويضيف حسين في حديث لإذاعة العراق الحر أنه من المؤمل أن يتم ربط محطة كهرباء الصدر بالمنظومة الوطنية خلال الصيف المقبل من أجل المساهمة في تقليل ساعات القطع في عموم أنحاء العراق.
من المفروض والمؤمل بأن يتم ربط المحطة بالمنظومة القطر الكهربائية خلال فترة الصيف القادمة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد بدأت العمل بمشروع محطة كهرباء الصدر قبل نحو سنة تقريبا، ويشير معاون مدير المشروع هشام حسن إلى أن الكلفة الإجمالية لبناء المحطة بلغت أكثر من 100 مليون يورو، مبينا أن محطة كهرباء الصدر تعد من المحطات المتطورة والحديثة والتي من شأنها إيجاد البدائل عن المحطات القديمة وبما يسهم في تحسين أداء الشبكة الوطنية.
تبلغ كلفة المشروع حوالي أكثر من 100 مليون يورو، وتعتبر محطة كهرباء الصدر الغازية من المحطات المتطورة والحديثة والتي ستعمل على تغيير النمط التشغيلي للمحطات القديمة التي كانت تستعمل في القطر البخارية والكهرومائية والحرارية.
وبحسب مدير الإعلام في دائرة المشاريع بوزارة الكهرباء قيس جزار، فإن تنفيذ مشروع محطة كهرباء الصدر تم من خلال التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية التي قامت بتجهيز المحطة بوحدتين جديدتين، فيما أسندت عملية نصبهما إلى شركة إيرانية متخصصة.
قامت وزارة الكهرباء من خلال تعاقد مع شركة سيمنز بإضافة وحدات إضافية لجميع المشاريع المنتشرة في أنحاء العراق، ومن ضمنها مشروع الصدر أضافت وحدتين إضافيتين سعة كل واحدة 160 ميجاوات من خلال العقد مع شركة سانير الإيرانية.
ويعد مشروع محطة كهرباء الصدر الغازية من ضمن المشاريع العديدة التي تعمل وزارة الكهرباء العراقية على إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة. وبحسب الوكيل الأقدم في الوزارة رعد الحارس، فإن الانتهاء من بناء محطة كهرباء الصدر سيسهم بشكل كبير في سد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، وبالتالي تقليل ساعات القطع خلال فترة الصيف المقبل.
القطع راح يقل بشكل كبير جدا ما دام الانتاج بهالزيادة هذه الكبيرة، اعتقد راح يكون القطع يكون اقل، وممكن انه ننطي اكثر من 3 ساعات ب3 ساعات، يعني 3 ساعات كهرباء ب3 ساعات قطع، وهذا هم يعتمد على تعاون المواطن مع وزارة الكهرباء. اذا قلل بالاستهلاك او ما زاد الاستهلاك عن العام الماضي بشكل كبير، فراح يشهد المواطن زيادة كبيرة بتجهيز ساعات.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في خطوة لإعادة الحياة للمسرح الشعبي وتحريض أهالي عدد من المدن لحضور العروض المسرحية، تتنقل فرقة فنية من النجف في عدد من المدن العراقية لعرض مسرحيتها الساخرة والناقدة موت يا حمار. وربما أكثرنا يعرف المثل كاملا، وهو موت يا حمار لمن يجيك الربيع. ترى هل يمكن أن نستقرأ فكرة المسرحية إذن؟ في التقرير التالي لقاءات مع نجوم الفرقة ومنهم الفنانة زهرة الربيعي بعد تقديمهم العرض في مدينة الناصرية.
بدعم من فريق الإعمار الأمريكي BRT، قدمت فرقة النجف الوطنية للثقافة والفنون مسرحيتها الشعبية الكوميدية عيش يا حمار، وذلك على قاعة المركز الثقافي في محافظة ذي قار. هذه المسرحية من تأليف إحسان التلال وإخراج علي المطبعي. مؤلف المسرحية إحسان التلال أشار بأن فكرة المسرحية هي نبذ العنف والإرهاب ونشر مبادئ السلام والمحبة بين أفراد المجتمع.
المسرحية تدعو إلى نبذ العنف واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.
علي المطبعي مخرج مسرحية عيش يا حمار أكد أن هذه المسرحية سوف تعرض في عدد من المحافظات العراقية.
نحن مستمرون على تقديم الأعمال الإبداعية المسرحية وغير المسرحية. اليوم ونحن في محافظة ذي قار العزيزة الجميلة بأهلها والمبدعة بفنانيها، جئنا لنقدم مسرحية عيش يا حمار. هذه المسرحية تتحدث عن أهمية الحوار ونبذ العنف والدعوة للمصالحة الوطنية من خلال حكاية شعبية من الموروث العراق. جئنا إلى ذي قار وذهبنا قبلها إلى محافظة ميسان، ونحن مستمرون بتقديم هذه المسرحية في المحافظات العراقية. وجدنا التفاعل الحقيقي بين المسرحية والجمهور.
هل هذا التجوال في المحافظات العراقية الجنوبية أو الوسطى إعادة روح الفن، روح المسرح إلى هذه المدن الجنوبية؟
نعم، كما هو معروف وكما هو بديهي أن المسرح يمتلك رسالة، وهو أفضل وسيلة اتصال بين الجماهير، وهو أيضا وسيلة لنقل المعرفة والثقافة، فهو بالتأكيد هو من أجل حراك ثقافي إبداعي، من أجل أن نوصل رسالة مهمة. كثيرا ما نعتقد نحن الفنانين بأن لنا دور فاعل ومؤثر في الحياة العراقية أكثر من السياسيين.
الفنانة المعروفة زهرة الربيعي والتي كانت ضيفة شرف في هذه المسرحية وتعاني من سوء حالتها الصحية، إلا أنها قدمت مشاهد ملؤها الحيوية ونالت إعجاب الجمهور، مؤكدة أن المسرح يعطيها الحيوية والطاقة.
بالنسبة للمسرحية عيش حمار، مسرحية هادفة، هي يعني تحكي عن حرية الإنسان، عن ظلم. طيب إحنا دا نشتغل نعمل على المسرح ونتعب، صدقني أنا بهذا مرضي وأنتم كلكم تعرفون مرضي. أنا على المسرح من أصعد أنسى المرض، يعني أنا البارح يمكن نايمة نص ساعة بالليل من أجل المسرح. رأسا صار عندي الحلوية، رأسا أي مرض يروح من عندي، رأسا يعني هاي ما حد يحس به. يعني ما في اليوم قالون يا بش محتاجين، رحنا على بعض المسؤولين كلهم يا بمحافظات، يعني أستاذ علي نفس الحكاية، يعني ذاك اليوم حكيناها إحنا بلاد على المطبعي، يا انتوا بتردون فن؟ قالوا لا، ليش ما نريد فن؟ طيب ادعموا، احنا ما نريد بس دعم مادي، احنا نريد دعم معنوي ايضا للمرأة، يعني المرأة اللي قاتلت، المرأة اللي دافعت، المرأة اللي ضحت بابنها وزوجها واخوها. يعني احنا بس نكون على الخنساء؟ ما احنا عندنا 20,000 خنساء يا اخي.
اللافت للنظر ان قاعة المركز الثقافي قد غصت بالجمهور الحاضر ومن مختلف الاجناس، وابدوا ارتياحهم بعد مشاهدتهم لمسرحية عيش يا حمار، كما يقول المواطن محمد جميل مناتي والمواطن سمير مدلل.
بالحقيقة تمتعنا من شفنا هذا المسرح بعد ما رجع بعد غياب طويل على الفترة، ومشاركة فنانين معروفين مثل زهر الربيعي، وحاول انه يوصل فكرة وصورة السلام والتآلف بين ابناء الشعب ونبذ الارهاب والطائفية.
مسرحية عيش يا حمار مسرحية كوميدية تحدث عن وضع يعني وضع الراهن، وضع حتى وضع الانتخابات، وضع الأوضاع الاقتصادية والسياسية اللي جاي يصير بالبلد.
نهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
في عالم الصحافة نتعرف على بعض ما ورد حول الشأن العراقي في الصحف الغربية، يطالعها لنا زميل هاشم علي مندي.
تحت عنوان ماذا يبني العراقيون، كتبت صحيفة واشنطن بوست مقالا جاء فيه إن الصورة النهائية للانتخابات النيابية العراقية لم تنعكس بعد في وسائل الإعلام العالمية، على الرغم من مرور 3 أسابيع على إجرائها، وذلك بسبب تركيز تلك الوسائل على التفاصيل وعلى الجوانب السلبية وليس على الصورة الشاملة التي هي إيجابية في ظل إجرائها في منطقة تفتقر إلى الانتخابات. وقال قالت الصحيفة إن العراق محاط بأنظمة ديكتاتورية دينية أو علمانية شمولية، في حين تنافس على المقاعد 325 في البرلمان المقبل أكثر من 6000 مرشح، كما وكانت نسبة المشاركة فيها أعلى من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذا إضافة إلى أن عمليات الفرز والعد كانت بصفة عامة حرة ونزيهة طبقا للمراقبين الدوليين. الإيجابية الثانية في هذه الانتخابات تمثلت في أن أكبر الكتلتين الرئيسيتين الفائزتين في الانتخابات وهي العراقية وائتلاف دولة القانون ترفضان التوجهات العرقية والطائفية لصالح الرؤية الوطنية، فيما حل المجلس الإسلامي الأعلى الشيعي والتحالف الكردستاني في الموقعين الثالث والرابع. هذه النتائج حسب صحيفة واشنطن بوست تشكل هزيمة لإيران ومحاولاتها الهيمنة على مقدرات العراق عن طريق قوى محلية. وكتبت صحيفة فاينانشال تايمز تعليقا جاء فيه أن السنة في العراق قلبوا موازين القوى هذه المرة من خلال مشاركتهم الواسعة ودعمهم للتيار العلمانية المتمثل في القائمة العراقية بعد أن قاطعوا الانتخابات السابقة عام 2005، مما تسبب في هيمنة قوى طائفية وعرقية. وتطرقت الصحيفة إلى الاتصالات الجارية حاليا بين القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة، وقالت يبدو أن الصدريين والأكراد سوف يدعمون ائتلاف دولة القانون لكن بدون زعيمه نور المالكي كرئيس للوزراء. وفي الوقت نفسه فإن الصدريين يؤيدون زعيم القائمة العراقية أياد علاوي باعتباره يتبنى التوجه الوطني، غير أن الأكراد قد لا يدعمونه بسبب توجهاته القومية. لا شك أن تشكيل ائتلاف واسع والاتفاق على برنامج عمل مشترك لإعادة إعمار البلاد هو حل مثالي، لكن المحادثات الجارية في طهران والنجف لتشكيل تحالف شيعي بدعم كردي من أجل عزل السنة سوف يدفع العراق ثمنا باهظا له. من جانبه كتبت توبي دوج في صحيفة الجارديان البريطانية مقالا تحت عنوان النخبة السياسية الجديدة في العراق تزدري الناخبين، يقول فيه إن الانتخابات العراقية تشكل نصرا للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان حريصا على الاستمرار في سياسته في خفض عدد القوات الأمريكية في العراق. ونتائج الانتخابات تشير أيضا إلى أن العراق خرج من حالة الاضطراب التي سادت معظم مناطقه بعد الحرب، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن أن المرشحين لم يلتزموا بما تعهدوا به من تمسك بقواعد الديمقراطية والارتكاز إلى سيادة القانون وتطبيق الشفافية، إلا أن ذلك لم يحدث بل ظهر قصور كبير من قبلهم. وتقول الصحيفة إن أول مظاهر القصور تمثلت في قرار لجنة العدالة والمساءلة حظر مشاركة ما يزيد عن 500 مرشح وكيان في الانتخابات، علما بأن بعضهم شارك في العملية السياسية منذ البداية وساهم في وضع الدستور. كما أن الفائزين الرئيسيين في هذه الانتخابات علاوي والمالكي شككا في عمليات الفرز والعد بسبب الفارق البسيط بينهما، ما يشير إلى رفضهما القواعد الملزمة للجميع حين يتصل الأمر بهما، وهذا لا يخدم العملية السياسية. هذا علما بأن الجهات التي راقبت الانتخابات وفي مقدمتها المنظمة الدولية الأمم المتحدة أكدت مرارا وتكرارا أنها لم تستطع العثور على أي أدلة على حصول تزوير منظم، مما يدل بوضوح أن النخبة السياسية في العراق غير سعيدة بالنتائج لأنها لم تأتي بما تشتهيها، وهم مستعدون لتقويض النظام الديمقراطي في بلادهم من أجل التمسك بالسلطة وبأي ثمن.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة دعوة للاطلاع على عناوين ومواضيع الصحافة السورية ذات الاهتمام بالشأن العراقي، يعرضها لنا جان بولاتشكاي.
الأوضاع الأمنية المضطربة ومواقف هيئة العدالة والمساءلة الجديدة والعلاقات الملتبسة بين العراق ودول جواره هي أبرز مواد الملف العراقي في الصحافة السورية اليوم الثلاثاء. صحيفة الوطن الخاصة قالت في خطوة تزيد من حدة التوتر على الساحة السياسية العراقية أعلنت هيئة العدالة والمساءلة أن 6 من الفائزين في الانتخابات مشمولون بقرار الاجتثاث بعد أن خاضوا الانتخابات التشريعية كبدلاء عن مرشحين تم إقصاؤهم في السابق. تقرير آخر عن الموضوع ذاته نقرأه على النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن، لكن هذا التقرير أكثر وضوحا باتجاه أن قرار هيئة المساءلة والعدالة يأتي تحديدا على حساب الكتلة التي يتزعمها إياد علاوي. وقالت الوطن أونلاين إن قرار اجتثاث البعث الأخير إذا تم قد يعيد خلط الأوراق في البرلمان، حيث أن أربعة منهم هم على لائحة القائمة العراقية بزعامة علاوي. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم وكذلك صحيفة الثورة الرسمية أبرزتا خبر مقتل وجرح 70 عراقيا في تفجيرين إرهابيين وسط كربلاء، كما أبرزت صحيفة الثورة خبر قيام هيئة النزاهة العراقية بتوقيف نحو 100 من كبار الموظفين في الحكومة عن العمل، بينهم 7 سفراء و4 وزراء مفوضين ومدير عام واحد بتهم الفساد ولعدم تقديمهم كشوفات عن مصالحهم المالية العام الماضي. صحيفة تشرين الرسمية نشرت خبرا عن موافقة الحكومة الجزائرية تعيين سفير جديد للعراق في الجزائر العاصمة، هو الأول منذ عام 2003. ونقلت الصحيفة السورية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قوله إن الحكومة الجزائرية أعطت موافقتها على تعيين عدي موسى عبد الهادي الخيري بصفته سفيرا لجمهورية العراق في الجزائر. جامولا تشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.
أعزائي المستمعين، النوافذ تفتح لكم في إذاعة العراق الحر لاستقبال رسائلكم وآرائكم ومسجاتكم، تجيب عنها زميلتنا فريال حسين. وقتا طيبا
من إذاعة العراق الحر، نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من النوافذ المفتوحة، متمنين السعادة والهناء لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال، ومرحبا بالمستمعين.
نتوقف أولا بيتر مع مشاركات المستمعين، ووصلتنا من المستمع نهاد أحمد من البصرة نصائح وجدتها في أحد المواقع الإلكترونية تتعلق بفوائد البطاطا أو البوتيتا مثل ما نقول بالعراقي، وتقول: أفاد باحثون بأن أكل البطاطا المسلوقة بغير إضافات هو أحد الطريقة الطبية لإنقاص الوزن، وذلك لأنها تحتوي على مواد تستطيع امتصاص الدهون من الجسم بطريقة لا تضر الإنسان، ولها فوائد شأنها شأن عسل النحل، فهي تقي من شر الإصابة بمرض السرطان، وذلك لاحتوائها على المواد الغذائية الأساسية للجسم مثل المعادن والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس، بالإضافة إلى فيتامين سي. إذن من الأفضل أن نأكل بطاطا دائما ونبتعد عن التمن.
اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر شايب قلبك والله.
كما اختار لنا الصديق عبد الله قاسم كلمات مأثورة قيلت في المرأة والابتسامة والحياة والسياسة وغيرها، فمثلا ما قيل في السياسة: السياسة رجل يهز يدك قبل الانتخابات ويهز بدنك بعدها، أما التاريخ فهو مجموعة من الأكاذيب ما كان يمكن أن يكون له وجود لو كان الموتى يتكلمون.
وقال أيضا عبد الله قاسم أن السعادة ينبوع يتمنى الجميع أن يصلوا إليه وهم لا يعرفون أنه تحت أقدامهم. وأيضا ذكر أن الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. وأشار صديق عبد الله إلى أنه فتش عما قيل في المرأة، وهذا برأيه ردا على موضوع الأغاني العراقية الهابطة والتي تنتقص من قيمة المرأة، والذي طرحه المستمع الدائم مسلم عوينة في حلقة سابقة من النوافذ المفتوحة. فمثلا قال جميل صدق الزهاوي: ليس يرقى في أمة ما لم تكن قد ترقت الأمهات. أما ماري هوبكنز فقالت: الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء. أعزائي المستمعين، قبل أن نستضيف اليوم الشاعر خلدون جاويد للحديث عن أسباب تفشي ظاهرة الأغاني الهابطة والداعية إلى الحط من قيمة المرأة، والتي دعونا المستمعين للتعليق على هذا الموضوع، وقد وردتنا رسالة صوتية من المستمع الدائم حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد يستعرض بعضا من تلك الأغاني ويدعو وزارة الإعلام إلى التدخل لإيقافها، كما دعا المواطنين إلى عدم الترويج لها. وأيضا أجاب المستمع حسين أبو علي بشكل صحيح على سؤال البرنامج السابق: من هو صامت المتكلم؟ فلنستمع إلى هذه الرسالة.
جواب السؤال: الصامت المتكلم فهو القلم. أما إحنا بالنسبة لنا لكلمات الأغاني الوقت الحاضر كلمات رديئة، يعني الحقيقة والواقع أحمل المسؤولين هم الشعراء، وان حبذ الحقيقة المجتمع العراقي المحافظ ما يتقبل هيك الكلمات، مثلا كذابات لحسام الرسام وأغاني أخرى مثلا نزل رسالة عز ربه وروح ولي، وهاي كلمات توجد لها بالنسبة للمجتمع العراقي، أرجو انتقادها ورفضها من قبل الإعلام والمجتمع العراقي. تحياتي لكم، حسين أبو علي من التعليم بغداد.
الله يطول عمري يا حبيبة يا والدتي.
أعزائي المستمعين، من الرسائل اللي وصلتنا وتحمل الجواب الصحيح عن الصامت المتكلم كانت رسالة من المستمع إبراهيم راشد الذي ضمن رسالته اقتراحا بأن يكون وقت البرنامج نصف ساعة ويقدم مرتين في الأسبوع لعرض المزيد من المعلومات ورسائل المستمعين، كما يقترح إعداد برنامج خاص عن الرياضة المحلية والعالمية. طبعا شكرا لك يا إبراهيم، وهناك فكرة لتقديم حلقتين من البرنامج قيد الدراسة، كما سنؤجل اليوم اختيار فائز لهذه الحلقة لقلة المستمعين المشاركين فيها، وسأضمهم إلى من سيشارك بالحل الصحيح في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة، وبيتر يعرض لنا سؤال هذه الحلقة.
نعم فريال، السؤال الجديد لبرنامج هذا اليوم هو: كم هي المدة التي يستغرقها وصول ضوء الشمس إلى الأرض وهي بالدقائق؟
نعم أكرر السؤال، كم هي المدة التي يستغرقها وصول ضوء الشمس إلى الأرض والجواب بالدقائق؟ كما أود من مستمعينا إبداء آرائهم وتوقعاتهم باسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، يعني منو راح يكون برأيهم؟
وين ما أمشي أشوفك، وين ما أمشي أشوفك، وين ما أخطو أسير، أنت كل شي في حياتي، أنت كل شي في حياتي، الأول أنت والأخير، مدر دنيتنا صغيرة، مدر دنيتنا صغيرة، مدر أنت اللي كبير.
أما الآن فنتوقف مع الشاعر خلدون جاويد من الدنمارك معلقا على أسباب تفشي الأغاني الهابطة في العراق.
الموضوع شيق وجدير بالمتابعة والدراسة حتى نستخلص من عبر مراحل تاريخية تمر بالعراق، مدايات صعود فكر وقيم راقية أو هبوطها على العكس، فالأغنية أو المصنف الإبداعي هو انعكاس لواقع.
نعم.
فالمرحلة اللي تمرت بها العراق من انتكاسات وخيبات وحصار وديكتاتورية وطائفية ومحاصصة وما شابه، هذا ما أنتج أن نتاج أخلاقي وقيم إبداعية راقية، إنما بالحقيقة غيب الثقافة العراقية خارج العراق أولا، وثانيا أنزل وهبط من قيمة النظرة الجمالية إلى المرأة خاصة. يعني بالوقت اللي أننا نشاهد أو نقرأ قصائد عظيمة للجواهري في احترام المرأة ومحمود درويش كعمود من أعمدة الشعر العربي أيضا والعالمي، الشاعر محمود درويش الذي يرى إلى المرأة بإكبار وقدسية وأهمية، يقول على سبيل المثال رفعة وإعلاء إلى هذا الكائن الجميل اللي هو نصف الحياة وأكثر.
نعم.
يقول: عن الورود أدافع شوقا إلى وجنتيك، وعن تراب الشوارع خوفا على قدميك. المرأة هذه العظيمة لا ينزل بها كقيمة استهلاكية، ولا أيضا تبعد من مصاف الجمال والتقدير والإعلاء، لأنها أولا هي نصف المجتمع، وبعد ذلك يجب أن ننظر لها نظرة يعني تتسم كما يقول أحد أساطين السياسة والفكر، يجب أن نحترم المرأة ثلاث مرات، لأنها أولا الشغيلة في بيتها، وأيضا هي الحبيبة، وأيضا هي تحمل في أحشائها جنين المستقبل. فإذا هل هناك فكر جمالي وقصيدة جمالية تنظر إلى المرأة بهذه الطريقة؟ أنا شفت النسبة الغالبة.
نعم.
هي مع الأسف النسبة الغالبة للأغنية هي النظر نظرة استهلاكية فقط إلى المرأة.
نعم، نقدم الشكر الجزيل للشاعر خلدون جاويد المقيم في الدنمارك. شكرا.
وأشكرك شكرا جزيلا. شكراً. وأتمنى لإذاعتكم وأصواتكم الجميلة هذه.
شكراً.
القوة والجدة والاستمرار والمعافاة ودوام تقديم البرامج الراقية التي تحترم المرأة وتحترم الرجل معا وتحترم مجتمعنا العراقي، وتتمنى له السعادة والفرح والخير، وشكرا جزيلا.
حبيبتي
وين انت هسه يا مكان يا مدينة؟ يا ترى فرحانة انت ولا مهموم وحزينة؟
مستمعين الأعزاء، عرضنا في الحلقة السابقة من البرنامج رسالة المستمع أحمد كريم رئيس جمعية الوطنية للمكفوفين فرع الجنوب مكتب ميسان، ويود فيها إجراء لقاء معه للحديث عن مشاكل المكفوفين في العراق وأسباب عدم تفعيل قانون المعاقين في الدستور العراقي. سنناقش طبعا هذا الموضوع مع أحمد كريم وكذلك مع أحد المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية في الحلقة المقبلة من البرنامج. محطتنا الأخيرة مستمعينا الأعزاء في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية، وتتضمن لقاء مع مؤلف ومخرج مسرحية قلب الحدث التي شاركت فيها الفرقة القومية للتمثيل ضمن فعاليات مهرجان أيام عمان المسرحية في دورته 16، والتي انطلقت يوم السبت الماضي تزامنا مع يوم المسرح العالمي. وأشار معد ومخرج المسرحية مهند هادي في حديث أجرته معه مراسلة إذاعة العراق الحر فأقر رسول سرحان أن المسرحية تتحدث عن إصرار العراقيين على صنع الحياة على الرغم من الموت المجاني الذي يستهدفهم والأزمات التي يمرون بها.
مسرحية قلب الحدث هي تعني بقلب الحدث العراقي. بالآونة الأخيرة بدأت فضائيات عديدة، منها عراقية ومنها عربية، تؤكد أنه الموت بالعراق بدأ في 2003 فما فوق. لكن إحنا نريد نناقش بهذه المسرحية أن ما يحدث هو تحصيل حاصل لسلسلة الموتات اللي مر بها الفرد العراقي. لكن احنا نريد نكسر ايضا هاي النظرة السوداوية، انه مع كل هذا الاشكال الموت اللي تجري بشوارع بغداد اصبح العراقيين معتادين على هاي الفكرة، فصارت عندهم ان الحياة اهم من الموت. فاردنا ان نقول انه احنا نحب الحياة.
كيف تم اختيار المسرحية للمشاركة في هذا المهرجان؟
كان هناك اكثر من نص مقدم من العراق، بعد مشاهدة لجنة المهرجان ارتأوا أن يكون قلب الحدث هو المشارك.
نحب نعرف من أدى الأدوار الرئيسة في المسرحية؟
بها الفنان فلاح إبراهيم وسمى القحطان والممثل العراقي آلاء النجم. بائع الجرائد هو أداها فلاح إبراهيم، والشخصية المكبسل سمر قحطان.
خلال هذه الفترة الأخيرة شاهدنا العديد من المسرحيات والأعمال الدرامية اللي جسدت ما جرى في العراق. شنو اللي يميز هذه المسرحية عن باقي المسرحيات؟ ما هو الجديد في هذه المسرحية؟
أنه التكنيك الإخراجي، يعني الفرضية العرض هي تدور أحداث ما بين الحياة وبين الموت، يعني هاي النقطة الأساسية اللي هي تتم من خلال العرض. معظم اللي قدموا القضية العراقية يا أما يقدموها من الخارج يا أما ينتمي مع أو ضد. بهذا العرض أنا ما منتمي إلا للفرد العراقي وللعراق. دور أحداث العرض هي الخصوصية الأخرى، دور أحداث العرض ما بين الحياة وما بين الموت، هي اللحظة الافتراضية. إضافة إلى التكنيك الإخراجي، هو مشتغل أنا على التكنيك السينمائي.
طيب هل هناك نية لعرض هذه المسرحية في مهرجانات أخرى أو في دول أخرى؟
أنا أسعى دائما أنه لتقديم عروضي بأماكن متعددة. يعني بحضر تجوال شاركت ما يقارب 7 مهرجانات وحصل على درع قرطاج. أنا أسعى دائما لإيصال الصوت العراقي الحقيقي، معتقدين أنه المسرح المكان الوحيد الذي لم يؤدلج في العراق لحد الآن. المسرح منتمي للعراق، فإحنا عندما نعرض مسرحية في أي مكان نريد أن نوصل صوت العراق الحقيقي.
الفنان المخرج مهند هادي، طبعا احنا نتمنى لك التوفيق ونتمنى للمسرحية المزيد من التألق والنجاحات.
أنا أشكركم وشكرا لحضوركم.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دائما.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.